كنا نتأمل في شخص المسيح وفي حياته وتعليمه، وسوف نتابع الكلام بعدما تحدثنا في العظات الأخيرة عن التجربة التي مر بها يسوع في البرية حين جربه إبليس. ونأتي اليوم إلى الموعظة على الجبل، نأتي إلى هذه الموعظة التي سماها البعض بالمانيفستو، أي إعلان المبادئ، إعلان مبادئ الملكوت. كتب الكثير الكثير عن هذه الأصحاحات التي نجدها في متى، ونجدها مختصرة في الأناجيل الأخرى، حتى أننا نجد أن بعض الأدباء أمثال ليو تولستوي، دوستويفسكي، الأديبين الروسيين المشهورين، كتبا قصصا مبنية على مبادئ الموعظة على الجبل، مبادئ مهمة، وكما قلنا تحدث الكثيرون عنها، لكن أريد أن نقاربها في هذه الأسابيع القليلة، لأنني لن أتكلم عنها بالتفصيل بل انتقائيا. نريد أن نقاربها بطريقة عملية تقودنا إلى فهم أعمق لفكر المسيح، لمنطق المسيح، لمنطق الحياة المسيحية، وهو منطق ليس سهلا، بالعكس هو منطق نستطيع أن نسميه أنه المنطق المقلوب، هو منطق معاكس لفكر العالم. كل شيء نفكر فيه نجد أن يسوع يعلم عكسه، وهذا لا يريح الناس بشكل عام، لكنه يضع أمامنا تحديا صعبا في فهم التعليم. دعونا أولا نقرأ من الكتاب، من إنجيل متى الأصحاح الخامس. سوف أقرأ الأعداد 12 الأولى. دعونا نقف احتراما لكلمة الله. إنجيل متى أصحاح 5 أول 12 عدد، يقول الكتاب: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضلوا. فكروا معي للحظة، ما الذي جعل هذه الموعظة موعظة مهمة ونحن لم نقرأ إلا مطلعها؟ تصوروا مثلا لو أن رئيس الجمهورية استدعى أحدا منا وسألنا: ما هي النصائح التي تود تقديمها لكي ننقذ البلد من وضعه السيء؟ ماذا تقول عن الاقتصاد؟ ماذا تقول عن المسائل التي لها علاقة بالشؤون الخارجية أو بالدفاع، ماذا تنصحني لكي أجعل من هذا البلد بلداً ناجحاً محمياً من الأعداء، اقتصاده قوي وحاله أفضل؟ تصوروا لو أن أحداً منا أجاب رئيس الجمهورية وقال له: يا فخامة الرئيس، أود أولاً أن أنصحك بعدم الانشغال بالاقتصاد وإيجاد العمل للناس. لا، بل لو كان المنتوج القومي منخفضاً فهذا لا يهم. ألم يقل يسوع أن المساكين هم أناس مطوبون؟ فلنكثر من المساكين، وبالعدد الذي يكثر فيه المساكين والفقراء يزداد وضعنا بركة وقوة، لأن لهم ملكوت السماوات. لا تهتم يا فخامة الرئيس بوزارة الصحة، لا ضرورة للمشاريع الطبية والمستشفيات الحكومية. ألم يقل الكتاب: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون؟ فحتى الناس الذين يفقدون أحباءهم سيجدون عزاء وقوة. ولا ننسى يا فخامة الرئيس أن لا ضرورة لحرية العبادة والدين في هذا البلد، لا ضرورة، لأن عندما تقوم الحكومة بالضغط على المسيحيين والمؤمنين وتحرمهم من حرية العبادة فهذا لصالحهم، لأنهم مطوبون إذا عيروا أو طردوا. طوباهم. هل هذا كان فكر المسيح؟ ركز على المساكين إذا بدكم، الحزانة مساكين، والمساكين مساكين، والودعاء مساكين مأكول حقهم، الجياع والعطاش مساكين. الوضع كله وضع مساكين. ثم يأتينا يسوع ويقول: طوبة. طوبة، شو هي هالطوبة هاي؟ ليش عم بيطوب؟ ليش اختار الله المساكين وحالاتهم المتنوعة من فقر وعوز وحزن ومرض واضطهاد وطرد وتشريد؟ لماذا اختار المسيح هذه الصورة ثم قال لنا طوبة؟ كيف ما تتطلع عليهم من كل الميلات وضعهم صعب. أحد الكتاب وضع لائحة بالأسباب التي رآها خلف تفكير المسيح بالمساكين لهذه الدرجة. سبب الأول، المساكين يعرفون أنهم بحاجة شديدة للخلاص. ثانيا، المساكين يعرفون أن اتكالهم على الله أو على أشخاص أقوياء يفيدهم بالمقدار نفسه الذي يفيدهم التوكل على أحدهم الآخر. ثالثا، المساكين يجدون أمنهم ليس في الأشياء لكن في الآخرين. المساكين لا يمتلكون حسا بالقيمة الذاتية ولا ضرورة للخصوصية. المساكين يتوقعون القليل من المنافسة والكثير من التعاضد والتعاون. المساكين يستطيعون التمييز بين الضروريات والكماليات. المساكين يستطيعون الانتظار لأنهم تعلموا الصبر. خوف المساكين حقيقي، لكنهم يعلمون أنهم يستطيعون البقاء والاستمرار بالرغم من الصعوبة والحاجة. عندما يسمع المسكين الإنجيل يكرز له، بالنسبة له الإنجيل خبر سار، خبر سار وليس انتقادا بحقه. وعندما يتجاوب المسكين مع رسالة الإنجيل يرتمي بكل ما عنده من دون تعقيد، لأنه يعلم أن ليس لديه أي شيء يخسره. إذا بتقلبوه على الغني ما بيزبط هالحكي، مع احترامنا للإغنياء. لهذا ركز المسيح على المساكين، أو على الأقل هذا كان رأي الكاتب الذي تحدث عن تركيز المسيح على المساكين. لاحظوا أن كلام المسيح في هذه الحالة، في هذا الجزء من الموعظة على الجبل، ركز على حالات وانفعالات نتواجه معها في مواجهة ظروف الحياة. مرارا كثيرا نمر في وضع سيء أو محزن، في نوع من العوز أو الجوع أو العطش، ربما من الاضطهاد والضغط من الناس. لكن يسوع يقول في هذا الإطار: طوباكم، طوباكم. قبل أن ندخل في العمق أكثر، دعونا نتأمل في الوضع في مسألتين. في الوضع السياسي الذي أحاط بكلام المسيح، والوضع الديني الذي أحاط بكلام المسيح. طبعا أنا أتكلم عن هذه المسألة ليس فقط في سبيل التعليم، لكن أنا أريد أن أتكلم عن هذه المسألة لأن الوضع آنذاك يشابه كثيرا وضعنا اليوم. في ذلك الزمن طبعا تململ سياسي، هناك تململ من الحكم الروماني، من الظلم، آراء مختلفة، أحزاب متنوعة، البعض منها أحزاب دينية كالصدوقيين والفريسيين، الذين كانوا يحاولون ليس التأثير فقط على المجرى الديني في الحياة اليومية، لكنهم كانوا يحاولون التأثير على مجرى الأمور السياسية. كان هناك اضطهاد وضغط، كان هناك تعاليم متنوعة ومختلفة، تفاسير متنوعة لأمور مختلفة، فالناس كانت تشعر بالضياع، وبنفس الوقت كان في ازدهار اقتصادي، وكان في انفلات أخلاقي. مشان هيك تتذكروا لما حكيوا عن يسوع أنه من الناصرة، قالوا: أمن الناصرة يخرج شيء حسن؟ ما بيطلع شيء من الناصرة كويس. ليه؟ لأن الناصرة كانت موقع الحامية الرومانية في شمال فلسطين في ذلك الزمن، وكانوا الجنود الرومان عايشين على راسهم، وكثيرات من بنات الناصرة أخذنا لخدمة رغبات الجنود الرومان. ومشان هيك رأي من الآراء يلي ساد في وقت من الأوقات أن يسوع كان الابن غير الشرعي لأحد ضباط الحامية الرومانية الذي اعتدى على مريم. فكان في انفلات أخلاقي في ذلك الوقت. كل هذا يجعل ذلك الزمن، ونستطيع أن نتحدث أكثر وبتفصيل أكبر عن ذلك الوقت، لكن نستطيع أن نرى أوجه التشابه بين ذلك الزمن وهذا. نأتي إلى الوضع الديني، فنحن نجد أحزابا دينية إذا شئتم، أو انقساما دينيا حتى بين المؤمنين، فهذا المتشدد المتعصب، وهذا اللي بالنص، وهذا المتحرر المنفتح. تجد تنوعا في القناعات الدينية، تجد مواقف مختلفة بين مواقع المؤمنين كلهم، حتى فيما يتعلق بالسياسة والتدخل في السياسة، فبعضهم يقول ليس لنا علاقة، وبعضهم الآخر يقول أن لنا علاقة في الخدمة العامة، والبعض الآخر يقول يجب أن ننخرط في السياسة، يجب أن لا نترك السياسة لغير المؤمنين. آراء مختلفة قد نوافق عليها وقد لا نوافق، لكن ليس هذا هو البحث الآن. لكن نجد هذا التنوع حتى في وسط الإطار الديني، الخلافات المتنوعة في وسط الحلقة الدينية. في هذا الظرف جاءت الموعظة على الجبل، بكلام آخر في ظروف مشابهة جدا لظروفنا الآن. فجأة نجد يسوع يقول يا لحظ غير المحظوظين. شو محظوظين غير المحظوظين؟ المساكين محظوظين طباهم، الجياع والعطاش محظوظين طباهم. بشو محظوظين؟ مساكين. يسوع يتحدث عن المساكين. وفي مسألة مرارا كثيرة نحن لا ننتبه إليها، مع أننا قد نعرفها لكن لا نعطيها الأهمية اللازمة، أن يسوع في حديثه هذا كان يتحدث إلى التلاميذ وليس إلى الجموع. لما رأى الجموع صعد إلى الجبل، جلس، تقدم إليه تلاميذه، جلسوا حوله، فابتدأ يسوع يعلمهم. وإذا قرأتم كل الكلام، الكلام موجه فعلا للتلاميذ، لكن يظهر من النص أنه بينما كان يسوع يعلم تلاميذه ابتدأت الجموع تأتي وتجلس مع التلاميذ وتسمع هذا التعليم المبارك. يسوع علم، على ما أستطيع أن أستنتجه، يسوع علم أن كلام الموعظة على الجبل كلام يثير الغضب عند الناس، لأنه يتحدى عدة أمور. الأمر الأول الذي يتحداه هو المنطق، وهذا واضح، ما بده كتير شرح، لا نحتاج أن نشرح. هو يتحدى المنطق، طوبى للمساكين. منطق الناس يقول طوبى للأغنياء، طوبى للمرتاحين، طوبى للذين يملكون البيوت والسيارات والممتلكات والأراضي، طوباهم. وما ننسى أنه كلمة طوباهم هي كلمة نيالهم، شو هالحظ اللي عليهم في هالحياة. فإذن كلام المسيح يتحدى المنطق، كلام المسيح تحدى التعليم الديني السائد في ذلك الوقت. يعني بعد لما ندخل أكثر في الموعظة على الجبل نجد مثلا قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. هيكن قال لهم، أما أنا فأقول لكم، أنا أتحدى هذا التعليم. يتحدى هذا التعليم ليس بهدف تحدي التعليم ونسفه من أساسه، لكنه يتحدى التعليم بهدف رفع المستوى، بعلي القياس. القياس مثلا بالنسبة للقتل هو أن تمسك سكينا أو مسدسا وتستخدم هذا السلاح في قتل أخيك. بيجي يسوع بعلي المستوى، بيقول لك من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، من يقول لأخيه يا رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق بعد ما عمل له شيء، بعد واقف في 3 أمتار بينه وبين أخوه وعم بيقول له من بعيد يا أحمق، يكون مستوجب نار جهنم. رفع المسيح المستوى، غير المقياس. كان المقياس لا تقتل، يعني ما تمسك سلاح وتقتل خيك. هلأ يسوع عم بيقول إذا قلت له يا أحمق لازم تروح على جهنم. فإذن المسيح تحدى المنطق، تحدى التعليم الديني السائد في ذلك الزمان، وتحدى مقدرة الإنسان الطبيعية في إتمام وصايا الله. طبيعي لما قال بالوصايا العشر لا تقتل، يعني إذا ما أخذت سكين وضربت حدا ما قتلت. لا تزني، إذا ما رحت وزنيت مع امرأة ما زنيت. لا تشتهي اللي عند غيرك، إذا ما طلعت باللي عند غيري وحسدت وغرت منه واشتهيت اللي عنده بكون تممت الوصايا. لكن يسوع في هذا التعليم فرجانا إنه الحياة المسيحية غير ممكنة بقوتنا الشخصية. الوصايا العشر فيك تعملهم، فيك ما تحط تمثال للرب إلهك قدامك ولا صورة، فيك تحفظ يوم السبت، فيك تكرم أباك وأمك، فيك تعمل الوصايا العشرة بقوتك الذاتية. لكن جاء يسوع وتحدى هذا المنطق وقال إن كنت تريد فعلا أن تعيش حياة مرضية لله أنت لا تستطيع أن تفعلها بقوتك. فجأة إزاء تحدي المسيح للمنطق والتعليم السائد وإمكانية تطبيق مبادئ الله بقوتنا الذاتية، لقى حاله المستمع وكأن كل هذه الأمور تنهار. أنا لا أستطيع أن أرضي الله، ما بقدر، ما بقدر. وهنا نأتي إلى جوهر الحديث لكي نقول 5 أشياء مهمة، 5 أشياء مهمة. الأمر الأول هو أن الموعظة على الجبل تبرز لنا الحاجة إلى الولادة الجديدة. يعني لما كلام المسيح يتحدى منطقك البشري العادي الطبيعي، لما كلام المسيح يتحدى التعليم الديني السائد وإمكانيتك أن تعيش على هذا المستوى بقوتك الشخصية، أنت بحاجة إلى وضع جديد. إذن أنت بحاجة إلى ولادة ثانية. ما بتزبط إلا إذا رجعت تفبركت، صنعت من جديد بطريقة جديدة. ولهذا قال بولس وصور الصورة بشكل دقيق عندما قال إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. لما حكى هذا الكلام شو عنا بولس؟ عن بولس أن في الولادة الجديدة في المسيح أنت تسحق سحقا تاما، ثم يأخذ المسيح هذا المسحوق ويكون آنية جديدة لحياة جديدة. فإذن الموعظة على الجبل تتحدانا من حيث فكرة الحاجة إلى ولادة جديدة. الأمر المهم الأول هو أنها تقول لنا لكي نعيش على هذا المستوى نحن بحاجة لولادة جديدة. ليش؟ لأنه في الناموس، في المبادئ البشرية والأخلاقية، يخلق لنا صراع. هناك صراع تجعل في دواخلنا صراع، ومشان هيك بولس كتب وتكلم عن هذا بشيء من التفصيل في رسالة رومي إصحاح 7، لما قال إنه الشيء اللي ما كان بده يعمله هذا اللي عم يعمله. اسمعوا هذه الكلمات في رومي 7:18: فأني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده. أنا بريد أعمل الصالح، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. في شي مرة سألت حالك، طيب أنا ما بدي أعمل هيك، بس ليش عم بعمل هيك؟ ليه عم بتصرف بهالطريقة؟ حتى أنت غضبان على حالك، مش غيرك، أنت غضبان على حالك وعلى تصرفك. قال: فإن كنت ما لست أريده أياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. يعني بلش بولس يفوت إلى عمق المشكلة، الخطية الساكنة في جوا شر. إذن لكي أتغير هنا أنا أحتاج إلى ولادة جديدة. هلا أنا أقول هذا الكلام للتنبير على مسألة مهمة جدا. مرارا كثيرا نتحدث عن الخلاص وعن إذا كان إنسان مؤمن أو غير مؤمن. صدقوني أحبائي، المسألة أعمق من هذا. المسألة لها علاقة إن كان الإنسان مولود ولادة جديدة أو لا. الخلاص ليست مجموعة أمور نمارسها، ولا جمل نرددها، ولا حتى سلوك نسلكه. خلاص هو ولادة جديدة، أن نولد ثانية من الروح القدس وكلمة الله. ولما بتولد ولادة جديدة هذا يمس أمورا حساسة جدا في حياتك، تتغير المقاييس. ولهذا يجب أن نفعل ما قاله الكتاب: نمتحن نفوسنا إن كنا فعلا من الإيمان. لأنه في كتار من الناس انغشت، فكرت حالة آمنت قبلة المسيح، لكن إذا ما في ولادة جديدة ما في تغيير حقيقي، ما في تغيير حقيقي. المسألة الثانية: الموعظة على الجبل لا تقودنا فقط إلى القناعة بضرورة الولادة الجديدة، لكنها تشير إلينا بأن يسوع المسيح هو الرجاء الوحيد بالنسبة لنا لكي نستطيع أن نتمم مقاييس الله. المسألة ليست مسألة ممارسات كما قلت، فأنت لا تمسك بورقة، بالإنجليزي بحط لك to do list، وبتصير ماشي أنت، عملنا هاي صح. ربنا ما بيشتغل هيك. ربنا يريد أن يصل بنا إلى قناعة أننا عندما ننظر إلى هذه اللائحة نقول أنا لا أستطيع أن أتمم هذه وأصل إلى مقياس الله في نوعية الحياة التي يريدني أن أعيشها. أنا ما بقدر أن يصل إلى القناعة التي وصل إليها بولس عندما قال ويحي أنا الإنسان الشقي. ليش عم بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي؟ لسبب بسيط، هو يعلم المطلوب منه من الله، هو يعلم عن الصراع الداخلي الذي يجري في داخله، وأنه بالرغم من أنه يعلم ما هو مطلوب، بالرغم من أنه يمتلك اللائحة التي يجب أن يتممها، لكنه ينظر إلى اللائحة ويشعر بعجز كامل وتام ولا يستطيع أن يتمم منها شيئا. ومنشان هيك من بعد كل هالحكي اللي حكاه بولس بيقلنا بعدين أستطيع كل شيء. طيب يا بولس، ما أنت قلت إنه ويحي أنا الإنسان الشقي، والشيء اللي أعمله مش لازم أعمله، واللي لازم أعمله ما عم بعمله، هذا الصراع وين راح؟ المفتاح بسيط، أستطيع كل شيء في المسيح. في المسيح. فإذا الواحد منا لما بيطلع إلى هذه المقاييس، إلى المبادئ الروحية، إلى القيم الروحية، ويرى عجزه عن إتمام هذه القيم والمبادئ، يجب أن لا يشعر بالأحباط، يجب أن يشعر بأن هذه المبادئ تقود مباشرة إلى قناعة بأنه يستطيع أن يعيشها، لكن من خلال المسيح. الأمر الثالث في هذه الموعظة، نجد وصفة الله للحياة السعيدة، للحياة الناجحة. وصفة الله، ولهذا هو يبدأ بكلمة إيجابية جدا، يقول توبوا. أول كلمة بالموعظة بلش يعلمهم ويقول توبة. واو، في مجال نوصل لها المرحلة، في مجال نوصل لها الاختبار، اختبار السعادة، اختبار النجاح. وفي وصفة المسيح للنجاح والسعادة نستطيع أن نرى أن لا مجال للأمور المادية هناك، لأنه عم يحكينا عن مين؟ عن مساكين. عن مين عم يحكينا؟ عن مطرودين. عن مين عم يحكينا؟ عن مضطهدين. عن مين عم يحكينا؟ عن جوعانين. إذن السعادة والنجاح لا علاقة لها بالممتلكات المادية. أعطيني مصاري وشوف إذا أنا ما بعيش حياة سعيدة. منذ فترة سمعت أحدهم يتكلم على التلفزيون على ما أظن عن الذين ربحوا جائزة اللوتري، اللوتو، وحكى عنهم بعد فترة من بعد ما ربحوا اللوتو، ثلاث أرباعهم مفلس وحياته خربانة. وأنا متأكد إنه إذا أنا بسأل هلأ مين منكم بحب يربح اللوتو، وأنا من الجملة، كلنا بنرفع أيدينا، مزبوط؟ صرنا اثنين. مع علمنا ما اختبره الآخرون، خربت حياتهم، فلسوا، كان وضعهم أحسن قبل ما ربحوا اللوتو، لكن مقياس البشر بيقول لك النجاح والسعادة مرتبطة بشو بتمتلك. فرجيني دفتر البنك تبعك، هيدا مقياس سعادتك. لكن إجا يسوع مثل ما قلنا، تحدى المنطق والتعليم السائد والإمكانات البشرية، وفرجانا إنه مقياس السعادة هو مقياس آخر مختلف تماما عن الفكر البشري. ولهذا قال في سفر أرميا الكلام المشهور والمشهود الذي قاله في الأصحاح 29 والعدد 11، قال: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب. طب شو عم بتفكر لنا يا رب؟ شو عم بتخطط لنا؟ قال: أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. شوف الرب شو عم بفكر، شوف الرب شو عم بفكر، بيقول لك: فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. هيدا فكر الله، نجاح سعادة، لكن مبادئ النجاح والسعادة مختلفة عما يظنه العالم أو يفتكره الناس. الأمر الرابع، الموعظة على الجبل هي أهم وسيلة للبشارة، أهم وسيلة للبشارة. ليه؟ لأنه لما منطلع على شخص عم بيعيش هذه المبادئ، هذا يجرنا إلى السؤال عن السبب الذي يقوده إلى ذلك. ليش بتعيش هيك؟ ليش شاعر باكتفاء؟ ليش مش راكد ورا المصاري؟ ليش مش همك الممتلكات؟ ليش عايش حياة البساطة؟ ليش بتتعامل مع الناس بهذه الطريقة؟ لماذا تتكلم إليهم بأسلوب لطيف دمث؟ ليش؟ خبرني ليش؟ وهذا يفتح الباب لكي نجاوب عن سبب الرجاء الذي فينا. أهم وسيلة للبشارة، لأنه الناس بتشوف تركيزنا على الأمور الداخلية المهمة وليس على الأمور الظاهرية الضحلة. في ناس فيشين، طلعوا هلا على مجتمعنا، اسمعوا شو بيحكوا على التلفزيون، شو همهم؟ المظاهر، آخر موضة، آخر شي جبناه. هلا مؤخرا ثابت شفت على الانترنت الاهتمام بالحيوانات الأليفة، بيحكوا عنها، يعني مش غلط واحد يهتم بحيوان أليف، بس بيحكوا عنها وبيحطوا صورها وبيعملوا لك قصة من وراها. هي هيدا فاضيين، الناس فاضية راضية، والعالم من حوالينا بحاجة إلى من يمد لها يد العون ويظهر لها محبة المسيح ويقدم مقياس الموعظة على الجبل في حياة عملية. هذا اللي نحن بحاجة له. عشان هيك الموعظة على الجبل هي وسيلة بشارة مهمة جدا. والمسألة الأخيرة هي أن الموعظة على الجبل مبادئ مهمة تضمن لنا رضا الرب. رضا الرب، بدك الرب يرضى عنك؟ نعم. شو لازم نعمل؟ عيش على هالمستوى من الحياة. تتذكروا لما يسوع كان عم بيحكي عن بالموعظة، يعني بكلامه بإنجيل متى، وحكى عن الصلاة، أفضل مثل طبعا عم بيحكي عنه هو عن الصلاة، لما بيقول: ما تصلي مثل المرائين، روح ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. لهون كتير حلو، كتير منطقي طبعا، بس الأحلى من هيك قال فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مش بس المجازات العلنية المهمة، أنا اللي بهمني أكتر السبب للمجازات العلنية. شو هو السبب؟ قال يرى في الخفاء، يعني الله شاف والله رضي، وبالتالي بناء على ما رآه وبناء على رضاه يجازيك علانية. فإذن هذه المبادئ أحبائي إذ نتحدث عنها بأكثر تفصيل أهميتها تكمن في هذه الأمور. ويا ريت يا ريت نذهب إلى بيوتنا وخلال هذا الأسبوع نقرأ هذه الأصحاحات الثلاث، أصحاح 5، أصحاح 6، أصحاح 7، نتأمل في هذه المبادئ ونقيس حياتنا في ضوء هذه المبادئ. إذا لقينا في مشكلة معناتها نحن بحاجة إلى ولادة جديدة، إذا وجدنا أننا بحاجة إلى دعم، نحن مولودون ثانية لكن نحتاج إلى دعم لأننا كنا نحاول أن نفعل ما نفعل بقوتنا الشخصية، نستطيع أن نلتجئ إلى المسيح، نستطيع أن نختبر خطة الله للسعادة والنجاح، نستطيع أن نستخدم هذا النمط من الحياة للبشارة وربح النفوس، ونستطيع عندئذ أن نتأكد أن الرب يرضى علينا، يرضى على حياتنا. ولهذا نحن بحاجة أن ننظر إلى تعليم المسيح بأكثر تدقيق، لأنه يقود حياتنا لاختبار رضا الرب. كل واحد منا بده الرب يرضى عليه، أظن هذه نقطة بداية جيدة، لكن الآن يعتمد الأمر عليك وعليك لكي نستطيع أن ندخل إلى عمق هذه العلاقة والشركة فنختبر رضا الرب كاملا. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. دعونا نصلي.